إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. لم يبق في رمضان إلا أيام، والسعيد والموفق من وفقه الله تعالى لاستغلال هذه الأيام. هذه الفرصة الأخيرة، العشر الأوائل انتهت، العشر الأواسط انتهت، هذه العشر الأواخر، وهي الفرصة الأخيرة لمن فرط في رمضان في أيامه الأولى والوسطى. وهذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر، العبادة فيها تعدل عند الله 1000 شهر، كما قال الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلما علم الله تعالى قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، أبدلنا الله تعالى وأكرم هذه الأمة بعبادة ليلة واحدة، ليلة واحدة، وليس يوم، وإنما هو نصف يوم، يعني الليل فقط. من عبد الله تعالى في هذه الليلة غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني فعل ذلك لله سبحانه وتعالى محتسب للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه مقدمة للتذكير بفضل هذه الأيام المباركة. دعوني أدخل معكم في خطبة اليوم، وهو باب عظيم من أبواب الشريعة يسمى باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، أو كما يعرفه العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهي خطبة علمية لكنها مفيدة في حياتنا، ونحن بحاجة لها اليوم. سد الذرائع، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الشارع شيء فكل باب يوصل إلى هذا الحرام الله يسكر عليك علشان لا تصل إلى الحرام، وإذا أحل الشارع شيء فإن أو أوجب شيء فإن كل باب يوصل إلى هذا الشيء الواجب الله يفتح لك إياه ويحث عليه. هذه تسمى باب سد الذرائع وفتح أبواب الخير. مثال، بعد ذلك نأتي بالأدلة ثم نصل إلى الغاية من هذه الخطبة. المثال على ذلك: حرم الشارع الحكيم الزنا، فكل باب يوصل إلى الزنا سكر الشارع عليك، فأمر بغض البصر. هو إحنا أصلا النظر حلال، ما في شيء ينظر الإنسان، لكن منع الشارع الحكيم الإنسان أن ينظر في المرأة ويدقق بها حتى لا يوصله هذا بعد ذلك أن يقع في الزنا. فقال: ولا تقربوا الزنا، يعني مو لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، فكل باب ووسيلة موصلة إلى الزنا منعها، ومنع الاختلاط، ومنع الخلوة، ومنع ملامسة المرأة، ومنع أن تسافر المرأة لوحدها، ومنع أن تمشي فتضرب برجلها فيعلم ما تخفي من زينتها، ومنعها من أن تتكسر بكلامها وقولها، ومنعها من أن تنظر فتدقق في الرجل كما منع الرجل أن ينظر إليها، وغيرها. السبب في ذلك مو أن الرجال وحوش بشرية، ولا أن الرجال ذئاب، لا، إنما هو سد للذرائع. هذا باب عظيم من أبواب الشارع الحكيم، كما دلل ابن القيم عليه 99 دليل من الشرع أن الله إذا حرم شيء سكر الباب الذي يوصل إليه. وخذوا الأدلة على ذلك. من ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبك للكفار وسبك لآلهة الكفار ما في شيء أصلا حلال، تسب الأصنام وتسب آلهة الكفار، لكن لأننا إذا سبينا هؤلاء أو سببناهم أو شتمناهم سيكون ذلك وسيلة أن يردوا علينا بالمثل فيسبون إلهنا، فمنع الله سبحانه وتعالى من أن نسب آلهتهم علشان لا يسبون إلهنا سبحانه وتعالى. فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي يتعدون. نهى الشارع الحكيم أن تسب أب إنسان تتخاصم معه، أنا تزعلت معك راح أسب أبوك، ليش؟ لأن لا يفضي ذلك لأن تسب أبي. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله شلون الواحد يشتم أبوه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، أسب أبوك تروح تسب أبوي. فسكر الشارع الحكيم هذا الباب علينا. نهى الشارع الحكيم عن بعض الألفاظ: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا،
كلمة راعنا ما فيها شيء، بمعنى سامحنا، ساعدنا، شوفنا، راجع أمورنا، لكن لأن هذه الكلمة يستخدمها اليهود بمعنى الرعونة، ولذلك يستخدمونها استخدامات سيئة ويلوون بها الألسن، فنهى الله سبحانه وتعالى أن تستخدم هذه الكلمة حتى لا تفهم مفهوما خاطئا. آدم عليه الصلاة والسلام الله نهاه مو لأكل من الشجرة، قال لا تقرب هذه الشجرة، سدا للذريعة. هو القرب من الشجرة مو ممنوع، الأكل من الشجرة الممنوع، لكن الشارع الحكيم سد الذريعة، يعني يسد ويسكر كل باب يوصلك إلى الحرام، فكل ما أوصل إلى الحرام حرام. ولذلك العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة التي تؤدي إلى واجب واجبة، الوسيلة التي تؤدي إلى حرام محرمة، وكل باب يؤدي إلى الخير أمر الشارع بفتحه، أمر الشارع بالصلاة والصلاة تقام بالمساجد، فأمر ببناء المساجد. بناء المساجد مو واجب، الصلاة هي الواجبة، لكن لأن بناء المساجد وسيلة لإقامة الصلاة فأمر الله سبحانه وتعالى ببناء المساجد. أمر الله بالجهاد ثم حث على تجهيز المجاهدين وأن تخلفهم في أهلهم، مو واجب علي أن يجهز المجاهد، لكن لأنها وسيلة لتشجيع الجهاد في سبيل الله أمر الشارع الحكيم بها. أمر الشارع الحكيم بالزواج وحث على تجهيز من يريد الزواج ومساعدته، مساعدته مو واجب علي، لكن حث الشارع عليها للوصول إلى غاية أخرى. فالقاعدة أرجع مرة ثانية وهي سد الذرائع، كل باب يوصل إلى الشر الشارع الحكيم سكره، وكل باب يوصل إلى الخير الشارع الحكيم يوصلك به. وخذ على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال قل ما شاء الله وحده، لا تحطني مع الله. ليش؟ حتى لا يتوصل بهذه الكلمة للاعتقاد بأن للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة وإرادة مستقلة عن إرادة الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الكون بغير إرادة الله. قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي إنسان في حياته وهو قادر على ذلك جائزة. إذ تستغيثون ربكم استغيثوا بفلان، يعني أطلبوا منه الغوث والمدد فيما يقدر عليه، هذا جائز ما في شيء، أن تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يقدر عليه، هذا ما في شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعة حتى لا يعتقد الناس بجواز الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم استقلالا عن ربه عز وجل. وخذ على ذلك أمثلة كثيرة في الشرع كلها تدخل تحت باب سد الذريعة. نهى الشارع الحكيم عن تجصيص القبور وعن رفعها والبناء عليها وعملها مثل الأضرحة، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا أن يكون قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعبد من دون الله، حتى الناس لا تعبد أهل القبور. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر حتى الناس لا تصلي إلى الموتى، مو صلاة الجنازة، الصلاة العادية أو النافلة، نهى عنها صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم وتعليق القلائد وتعليق الخيوط ولو كان فيها آيات قرآنية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يعتقد الناس أنها شافية وأنها تدفع الضر أو تجلب النفع من دون الله تعالى. ناس جرها حسبالهم الذي يجلب النفع، الآن الناس الذين يضعون التمائم أو يضعون الخرق أو يحطون الخيط الأخضر أو يضعون القلائد يعتقدون أنها نافعة وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم لا لذاتها وإنما هي وسيلة تؤدي إلى الشرك. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، قال لا تسبوا الدهر. ليش لا سب الدهر؟ الدهر هو عبارة عن تصريف الليل والنهار، قال لأن ذلك مفضي إلى سب الإله، لأن الله هو الدهر، لأن حركة الليل والنهار غير قائمة بذاتها وإنما الذي يحرك الليل والنهار هو الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أنا الدهر بيدي الليل والنهار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر لا لذات الليل والنهار وإنما لأن ذلك يفضي إلى سب الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينما تطلع الشمس وعن الصلاة حينما تغرب الشمس. أول ما تطلع الشمس نهى النبي عن الصلاة صلى الله عليه وسلم، وحينما تغرب الشمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال لأنها تطلع بين قرني شيطان، هذا وقت يعبد الشمس فيها أهل الشمس، اللي يعبدون الشمس يعبدون في هذا الوقت، فنهى صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم أو أن نكون مثلهم سدا للذريعة، لا مقصود الصلاة وإنما سدا للذريعة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذريعة تؤدي إلى البدع، هذا في الشرك والتوحيد، نهى صلى الله عليه وسلم وسكر أبواب كثيرة، ومن ذلك كل وسيلة تؤدي إلى البدع نهى عنها. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام الشك لأنها وسيلة إلى ابتداع شيء في الدين، وهي الأيام اللي قبل رمضان. نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، نهى صلى الله عليه وسلم عن غيرها، وأمر صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطور وتأخير السحور، كل ذلك حتى لا نصل إلى البدع فنبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وفي باب الفواحش كما ضربت لكم المثال السابق، كل ما يؤدي إلى الزنا سكره الشارع الحكيم، وهو من باب سد الذرائع، فنهى عن النظر، ونهى عن اللمس، ونهى عن سفر المرأة لوحدها، ونهى عن التبرج، بل نهى الرجال عن الجلوس في الطرقات علشان يطلعون النساء ويعلقون عليهم، هذا كله سد لباب الفاحشة. ونهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج متعطرة، ونهاها عن الخلوة، ونهى المرأة أن تفشي سر زوجها، ونهاها أن تصف المرأة لزوجها، كل ذلك مدعاة إلى الفاحشة. فسكر الشارع الحكيم كل باب يؤدي إلى الذريعة، أو كل باب يؤدي إلى الفاحشة. ومن ذلك أن الشارع الحكيم نهى عن كل سبب يؤدي إلى تهمة، يعني مواطن التهمة أو مواطن الشبهة، كل شيء يؤدي إلى تهمة وشبهة سكر الشارع الحكيم، حتى لا يظن الناس فيك شرا. جاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وبعدين طلعت بالليل، راح النبي وصلها بيتها ليل، فوقف معها في الطريق. الوقوف في الطريق مظنة بالليل مع امرأة، ما في ليتات ولا في إضاءة ولا في واحد يقعد مع امرأة بالشارع، فهذه مظنة سوء الظن. فلما شافوا اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الموضع موضع بالنسبة لهم ريبة، واحد واقف مع واحدة، لكنهم عرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه الريبة وقال: على رسلكما، يعني لا تصدون عني شنكم مشايفيني، على رسلكما إنها صفية، يعني لا تسيئون الظن فيني. فكل ما يؤدي إلى التهمة وإلى سوء الظن تتجنبه، لأن هذا من باب سد الذريعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان، إذا أذن المؤذن لا تطلع، شقة تطلع، لأن اللي يشوفك بره يقول هذا ما يصلي، فهذا موضوع تهمة، موضوع سوء ظن. فنهى صلى الله عليه وسلم الرجل بعد الأذان أن يخرج، صل، إذا ما عندك حاجة لا تطلع، اقعد. نهى صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد والناس يصلون أن يقعد يطالعهم ما يصلي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، دخل لإقامة صلاة الفجر، فإذا رجل جالس فقال، وناس واقفين للصلاة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألست من المسلمين؟ أنت مو مسلم؟ قال: نعم يا رسول الله، صليت في قوم، إحنا خلصنا الصلاة وجئتك. قال: قم فصل، إنها لك نافلة. فهذا موضوع تهمة، سد للذريعة، سد لذريعة سوء الظن بك عشان الناس ليسوا الظن فيك. ولذلك لا تطلع بعد الأذان، لا تقف في مكان فيه سوء ظن، لا تقعد في مقهى فيه الناس يعصون الله تعالى، فهذا موضوع تهمة. لا تمشي مع امرأة لا تحل لك، وغيرها مواضع التهمة نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من باب سد الذريعة. حتى المرأة المفطرة التي ليس عليها صيام ما تأكل أمام الناس ولا أمام أولادها حتى تبتعد عن سوء الظن، هذا يسمونه سد الذريعة، سد الذريعة، لأن هذا يؤدي إلى سوء الظن. فنهى صلى الله عليه وسلم، أنت مثلا مسافر ما عليك صوم، وجئت إلى هذه البلاد ما عليك صوم، ما تأكل أمام الناس حتى لا يتهمك الناس، الناس ما يعرفون حقيقة أنك أنت مفطر وأنك مسافر، أو امرأة ما عليها صوم، أو رجل مريض، لكن كل شيء يؤدي إلى معصية وهي سوء الظن بك سكر الشارع الحكيم، وهذا ما يسمى في الشرع في باب سد الذرائع. نهى صلى الله عليه وسلم مثلا عن النوم قبل العشاء، النوم قبل العشاء عادي لكنه وسيلة للنوم عن العشاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد العشاء. نهى عن السمر والسهر بعد العشاء، السهر والسمر ما في شيء بعد العشاء لأنه وسيلة لتضييع صلاة الفجر، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم أن تمدح إنسان في وجهه، ليش؟ لأنه وسيلة لأن يصاب بالغرور ويعتد بنفسه فيعجب بما قال الناس به، هذه كلها نسميها وسائل في الشرع. حتى في علاقاتنا الاجتماعية الشارع الحكيم نظم علاقاتنا فسكر وقطع، أنا هذا القصد الآن أبوصل لهذا، قطع الشارع الحكيم كل وسيلة تؤدي إلى التنافر، كل وسيلة تؤدي إلى التدابر، كل وسيلة تؤدي إلى التشاحن، سكرها الشارع الحكيم على الناس حتى يبقوا عباد الله إخوانا. فإذا كانت تغريدة أنا أكتبها تؤدي إلى التنافر فكتابتها حرام لأنها أدت إلى حرام، فكل ما أدى إلى حرام حرام. وإذا كان كتاب أنا أطلع الكتاب هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، صار إخراج هذا الكتاب حراما، لا يجوز لي أن أخرج هذا الكتاب بين المسلمين. وهكذا كل ما يؤدي إلى القطيعة وإلى التنافر وإلى التدابر بين المسلمين فهو حرام. خذ الأدلة على ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش؟ لأن إذا أنا أشتري من واحد 9 دنانير بعدين يطمر الثاني ويقول تعال أنا أبيعك ب8، صارت بيننا شحناء وبغضاء، فهذا أدى إلى التشاحن، فسكر الشارع الحكيم هذا الباب الذي يؤدي إلى التشاحن. نهى أن تخطب على خطبة أخيك، عرفت أن فلان خاطب فلانة، أروح أقول يا جماعة ترى أنا أحسن منه، راتبي أفضل منه، أنا دكتور وهو مو دكتور، أنا عندي وهو ما عنده، فيصير مسكين في صدره، توغر الصدور بين المسلمين. فنهى صلى الله عليه وسلم، ولا الخطبة عادية، لكن نهى صلى الله عليه وسلم أن يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نهى عن بيع النجش اللي يسمونه الدلالين. ليش نهى عن بيع النجش؟ وهو أن يدخل شخص آخر في الدلالة معانا لا يريد الشراء وإنما يريد المزايدة، لأن محسوب الحساب صاحب السلعة، عندنا سلعة دخلنا في السوق قاعد نزايد عليها، نفترض أنها سيارة، فدخلت أنا والدلال قاعد يدلل، فقال الدلال ب1000، من يزيد؟ أنا زدت، قلت 1050، طمر واحد محسوب على الدلال أو على صاحب السيارة، هذا يسمونه النجش، فقال 1100، قلت أنا 1200، قال 300، قلت 400، قال 500، هو ما يبي يشتري، هم متفقين معه، هذا يسمى النجش، وهو المزايدة على البيع بغير قصد الشراء. طيب لو اكتشفت أنا أنهم مجموعة نصابين وشلة عصابة، شنو يصير في نفسي؟ ما يمكن أعيش في المجتمع، هذا مجتمع حرامي، مجتمع نصابين، ما أقدر أعيش بينهم، أشعر أن المجتمع غير متجانس، شلون أعيش عباد الله إخوانا؟ شلون أسلم عليه؟ شلون أكل معاه؟ شلون أتناسب معاه؟ شلون أمنه؟ وهم في بيع بسيط غشوني وكانوا عصابة. فنهى صلى الله عليه وسلم، وهذا يعاقب في الشرع، يعاقب ويسجن وتبطل البيعة وعليه عقوبة مشددة، لأن في النهاية هذا إيغار لصدري، شالوا علي. شوف كم ستتعب نفسيا أنت إذا رحت البيت واكتشفت أنهم عصابة ضحكوا عليك وسرقوا أموالك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال الركبان، هذا كله علاقات اجتماعية، يعني واحد جاء من البادية ولا واحد دخل السوق ما يعرف سعر السوق فتلقيناه وقلنا نشتري منك، تبيع ب2000، وهو ما يدري أن السيارة تسوى بالسوق 3000، باع ب2000، شريناها ب2000، دخل السوق لقى سيارته 3000، فيحقد علينا يقول والله نصابين. أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع أن يشتري حاضر من باد، يعني الناس أهل البادية تبيعون لهم وهم ما يعرفون سعر السوق، فيأتي الناس من البوادي دشون يتلقونه يقول إيش رأيك تشتري؟ أخذ هذا الغنم جيد أو أخذ هذا الإبل بالسعر الفلاني، فيشتري، تلقيناه إحنا برا، إما بيعنا أو شراء. بعدين يدخل السوق يعرف أن إحنا عبارة مجموعة نصابين وحرامية موجودين في الأسواق، فيحقد علينا. نهى صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، نقعد انتساسر نتكلم انتساسر، مسكين يقول لك إيه قاعد يتكلمون عني؟ ليش؟ لأن هذا يغر الصدور. فهذه وسيلة سكرها الشارع الحكيم حتى لا تؤدي إلى ما بعدها، إلى ما بعدها، وهي أن يقع في صدور الناس. نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين. ليش؟ قبل خوات وحبايب راح يصيرون ضرات الآن، هذه شريكته وهذه وهم خوات أصلا، راح تتقطع الأرحام. نهى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ليش؟ هي خالتها على عيني وراسي وخالتي، باكر لا تزوجها صارت شريكة، فكرهت خالتها وحقدت عليها وتقطعت الأرحام. ونفس الشيء نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. هذا كله باب عظيم من أبواب الشرع الحكيم، وهو باب يسمى سد الذرائع. كل ما يؤدي إلى الحرام حرام، كل ما يؤدي إلى الواجب واجب. فلذلك أعطيكم مثال الآن بسيط، لو واحد عنده مزرعة ويزرع فيها عنب وجاءه أناس أرادوا أن يشتروا منه هذا العنب، إذا هو يعرف أن هؤلاء الناس الذين يشترون العنب منه يأكلوه أو يستفيدوا منه لا بأس يبيعه لهم ويترزق، لكن إن جاءه صاحب مصنع خمر وقال أنا كل المحصول هذا أشتري منك مو بالسعر دبل السعر، البيع حرام، لأن هذه وسيلة تؤدى إلى المقصد، وهو عارف مقصده أنه صاحب مصنع خمر سيعمل بهذا العنب خمرا. جاء إنسان وأراد أن يشتري منه سلاح ويعرف أن هذا الإنسان متهور وعنده رخصة محل أصلا ويعرف أن هذا الإنسان متهور وربما أضر في الناس، صار بيع السلاح له حرام لا يجوز. جاء إنسان يعرف أنه عاقل وصياد وراعي قنص، صار جائزا أن يبيع له. فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. أنا أردت من ذلك أن كل وسيلة تؤدي إلى تفريق الأمة وشتات شملها ودق إسفين الحرب والعداوة بينها حرام، وكل وسيلة تؤدي إلى جمع القلوب وتؤدي إلى التلاحم فهي واجبة أن يستخدمها الإنسان. وقس على ذلك في كل تعاملاتك، بدءا من زوجتك وأولادك وجيرانك وأهلك وتجارتك وتعاملك إلى أن تصل إلى الدولة. كل وسيلة تؤدي إلى النفرة، وكل وسيلة تؤدي إلى الشحناء، وكل وسيلة تؤدي إلى تفريق المؤمنين فإنها محرمة، سواء كانت في العقيدة أو في التوحيد أو في باب البدع أو في باب العلاقات الاجتماعية. وهذا الباب، باب الوسائل سد الذرائع أو الوسائل لها أحكام المقاصد، أكثر من استخدمها عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فنفى عمر بن الخطاب شاب كان جميلا، وهذا الشاب الجميل بدأ النساء يقولون فيه شعر من جماله. نادى عمر الخطاب قال لي شنو أنت مسوي لي فتنة في المجتمع؟ قال يا أمير المؤمنين ايش علي وهم معجبين فيني؟ قال لا ما يصلح هذا. فقرع عمر الخطاب طير شعر راسه، استمر الناس في الكلام عليه، نفاه. أصل بقائه ليس حرام، الولد ما له علاقة، لكنها وسيلة لوقوع الناس في الحرام. قال اطلع برا، رحله من المدينة رضي الله عنه. شجرة الرضوان التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله تعالى إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، الله ذكرها في القرآن وهي شجرة. عمر الخطاب شالها من عرجها أصلا، شالها، قال حتى لا تكون وسيلة يتبرك الناس بها ويعتقدون أن هذه الشجرة جالبة للنفع طاردة للشر، فشالها عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في عصر عمر لما فتحت فارس وغيرها وجدوا قبر نبي من الأنبياء يقال له دانيال، وهو نبي لم يذكر عندنا في القرآن أو ربما له اسم عبري، وهذا النبي لم يتغير جسده. فسألوا الصحابة لما فتحوا المدائن عن هذا القبر، قالوا هذا قبر نبي اسمه دانيال، كنا إذا أقحطنا طلعنا من قبره، لم يتغير جسمه ولا شكله، فندعو الله تعالى بحبنا لهذا النبي، قل يا ربي بحبنا لهذا النبي وباتباعنا لهذا النبي أمطرنا، الله يمطرهم ويرزقهم. فقال عمر الخطاب للصحابة ايش سويتوا فيه؟ قالوا حفرنا 13 قبر بالليل حتى الناس لا يعتقدون أن النفع والضر إنما بيد هذا الرجل الميت. فحفر عمر الخطاب، أمرهم أو الصحابة حفروا 13 قبرا ليلا ثم دفنوه في واحد بالليل وسووها كلها، واختفى قبر دانيال سدا للذريعة، تسكير للذريعة. عمر الخطاب لما رأى تعلق الناس بخالد بن الوليد، خالد بن الوليد عزله عمر، أول ما استلم الخلافة عزل خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ذاك سيف سله الله على الكفار، الله سل هذا السيف على الكفار فلا يغمد هذا السيف أبدا. فقال عمر الخطاب والله ما عزلت خالد لتهمة فيه، ما في شيء ولا في أي عيب، لكنني خشيت أن يوكل الناس إلى خالد، يعني خفت الناس يقولون النصر معقود بخالد فيتوكلوا على خالد ويتركوا رب العالمين، فعزله رضي الله عنه حرصا على خالد أن لا يدخله الغرور، وحرصا على الناس أن لا يشركوا بالله فيتعلقوا بالسبب ويتركوا المسبب سبحانه وتعالى. قال لكن لا يفتن الناس به فيوكلوا إليه، قال أخاف أن الناس يفتنوا بخالد فيوكلوا إلى خالد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع الصحابة بهذا الباب، وهو باب سد الذرائع حرصا على المسلمين من أي سبب يؤدي إلى الفساد. وخذوا على سبيل المثال الآن واقعيا، إذا كان روحت ولدي حق المجمعات تضيع ولدي وتعلم ابن الحرام، ذهابه إلى المجمعات حرام. إذا كان خروجه إلى الشوارع وجلوسه في الطرقات تخليه في النهاية يتعلم تعاطي المخدرات ويدخن ويفسد ويترك دينه، صار خروجه إلى هذه الأماكن محرم، لأن كل ما أدى إلى الحرام حرام، وكل ما أدى إلى الحلال حلال، وكل ما أدى إلى الواجب واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل باب يخلي في قلب الإنسان شيء سكره. عمر الخطاب رضي الله عنه أتى بالتوراة وقعد يقرأها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ التوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت بالفعل رسول وهذه صفتك في التوراة. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى تغير وجهه، فقال أبو بكر لعمر: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تشوف الغضب بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرضي الله عنه عمر قال: آمنا بالله ورسوله، نعوذ بالله من غضب الله ورسوله. حاول يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون في يا ابن الخطاب؟ يعني متشككون في نبوتي ورسالتي؟ والله يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله يا ابن الخطاب لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعه، يعني الله ما يقبل من موسى إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سدا للذريعة حتى لا يدخل في قلب أحد شك بأن القرآن حق، ويروح يدور أدلة من كتب أخرى سماوية تؤيد ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تمثيل أدوار الصحابة، فإن كان تمثيل دور الصحابي يؤدي إلى امتهانه، إلى الآن الصحابة رضي الله عنهم منطبعة في أذهان كثير من الناس الممثلين اللي مثلوا في فيلم الرسالة، فمن أول ما طلعوا الممثلين نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنهم، إلى الآن حمزة بن عبد المطلب هو عبد الله غيث في رأسنا، وإلى الآن علي بن أبي طالب هو فلان، وهذه الأدوار تتغير بالنسبة للممثل من دور إلى دور، فيؤدي ذلك إلى امتهان دور الصحابي. أو صحابية رضي الله عنها تمثل عنها ممثلة، نسأل الله أن يتجاوز ويعفو. فتنطبق هذه الصورة في ذهن الإنسان، فسدا لباب الذريعة لا نمثل أدوار الصحابة، سدا لأبواب الذريعة كل مكان فيه فساد ما نخلي عيالنا يروحون له، وإن كان أصل مكان مباح ما في شيء، يروح عيالك المجمعات وروحوا الأسواق، لكننا إذا علمنا أن دخول ابني إلى هذا المكان يؤدي إلى الفساد وتغير أخلاقه وتغير سلوكه أمنعه. كل باب يؤدي إلى الفساد يؤدي إلى حرام فهو حرام، وكل باب يؤدي إلى الواجب فهو واجب، وهو ما يسمى بباب سد الذرائع. وهذا الباب هو من أعظم أبواب الشريعة التي أتت به الشريعة لمصالح العباد. القصد من كل هذه الخطبة: كل ما أدى إلى جمع قلوب المسلمين واجب فعله، وكل ما أدى إلى تفريق قلوب المسلمين محرم فعله، سواء كانت تغريدة أو كتاب أو مقالة أو جلسة، حتى قاعدة بدوانية، إذا نجلس في دوانية ويصير بيننا شحناء وعداوة ويؤدي ذلك إلى التنافر، يبقى بطلنا القعدة هذه حرام ما تجوز، ولا حتى النقاش ما يجوز، لأنه أدى إلى تنافر القلوب. وإذا كانت هذه الجلسة تؤدي إلى ترطيب القلوب وتؤدي إلى زيادة الإيمان، صار الجلوس فيها واجب ومحبب ومستحب في شرع الله الحكيم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا في علمه سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود فأذكر بما تكلمت في هذه الخطبة، كانت بدايتها عن التذكير بليلة القدر، وأننا دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، فمن فاتته العشر الأوائل والأواسط فعنده الفرصة الأخيرة وهي العشر الأواخر من رمضان. وهذه العشر الأواخر فيها ليلة مباركة، لما علم الله تعالى قصر أعمارنا وقلة أعمالنا عوضنا الله تعالى بليلة مباركة، العبادة فيها تعدل ألف شهر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر يعني ليلة القدر العظيم العالي عند رب العالمين، فلها عند الله قدر ومكانة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي ليلة وليس يوم. اترك اليوم عنك في النهار صائم، لكننا نتكلم عن الليل، فمن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك دخلنا إلى باب عظيم من أبواب الشريعة، وهو باب سد الذرائع. وذكرت قول ابن القيم رحمه الله إن الشارع الحكيم إذا نهى عن شيء نهى عن كل وسيلة موصلة إليه، هذا من حكمة الله عز وجل. وإذا أمر بشيء أمر بكل وسيلة موصلة إليه، فأمر بالصلاة ثم أمر بالوسائل التي نؤدي بها الصلاة، وهي بناء المساجد. أمر بالزواج سبحانه وتعالى ودعا إلى الزواج، ثم حثنا على تجهيز أولادنا للزواج. أمر بالجهاد سبحانه وتعالى، حثنا على أن نخلف المجاهد في أهله. نهى عن أشياء كثيرة، ونهى عن كل الوسائل الموصلة إليها. وأول ما بدأت به قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الكفار وآلهتهم ليس حرام، لكنه وسيلة لأن يردوا عليك بالمثل ويسبوا الله. منعنا الله من سب آلهتهم سد الذريعة. وضربت على ذلك أمثلة في التوحيد، كقول رجل: ما شاء الله وشاء محمد أو شئت، قال: قل ما شاء الله وحده. سدا للذريعة، سدا للوسيلة التي تعتقد أن لرسول الله مشيئة مستقلة. وقول أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يستغاث بالله وحده، سدا للذريعة. هذا كله في باب العقائد. ومن باب سد الذرائع في العقائد النهي عن التميمة أو التمائم التي تعلق، النهي عن التولة، النهي عن التطير، النهي عن الخيوط وغيرها التي تعلق لاعتقاد الناس أنها نافعة أو ضارة من دون الله تعالى. وفي باب العقائد نهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وعن رفعها والكتابة عليها والصلاة في المقابر، كل ذلك حتى لا يعتقد الناس أن الموتى ينفع أو يضر من دون الله أو يصلوا للموتى. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الوسائل لما تؤول إليه. وفي باب العلاقات الاجتماعية نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع على بيع أخيك، لأن هذا يوغر الصدور. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، لأنه يوغر الصدور. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القمار وعن الربا، لأنه أكل مال بغير حق. ونهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، لأنه يوغر الصدور. ونهى عن استقبال الركبان، لأنه يوغر الصدور. ونهى أن تخطب على خطبة أخيك، لأنه يوغر الصدور. فكل ما أدى إلى الفرقة وإغار الصدور فهو ممنوع شرعا، لأننا مأمورون بالاجتماع، منهيون عن التفرق والاختلاف والتحزب، فإن هذا مما نهى الشارع الحكيم عنه. حتى في دخولنا إلى المسجد قال: صفوا تراصوا كما تصف الملائكة حتى يكون بيننا من الألفة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة، كل ذلك من باب سد الذرائع. وفي العلاقات بين الذكر والأنثى الله سبحانه وتعالى نهى عن أبواب كثيرة. قال: لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، سدا للذريعة. فسكر على الإنسان كل وسيلة توقعه في الزنا، فنهى عن النظر إلى المرأة، ونهى المرأة عن النظر إلى الرجل، ونهى المرأة أن تتعطر، ونهى المرأة أن تتزين لغير زوجها، ونهى أن تضرب برجلها فيعلم ما تخفي من زينتها، ونهاها أن تسافر بغير محرم، ونهى الرجل أن يلمس المرأة التي لا تحل له، ونهى أن يتكلم معها فتتكسر في كلامها، ونهى عن أشياء كثيرة، كل ذلك في باب ولا تقربوا. كما قال لآدم وحواء: ولا تقرب هذه الشجرة، ما قال لا تأكلوا من الشجرة، قال لا تقربا هذه الشجرة، لأن القرب يطيحكم بعدين. كما قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يعني دام تدور حول الحرام ممكن تقع في الحرام، فنحن نضع لك حواجز. غاية هذه الخطبة والهدف من هذه الخطبة: كل وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الحرام حرام. وضربت على ذلك مثال: ولدك إذا يروح إلى المجمعات، ولا يجلس مع مجموعة شباب، ولا يخرج إلى الطرقات والأسواق، ولا برامج تلفزيونية، ولا قنوات معينة، إن تؤدي هذه للوقوع في الحرام وجودها حرام، والذهاب إليها حرام، والاستخدام حرام. إذا تؤدي إلى مباح مباح، وكذلك كل ما يؤدي إلى واجب وجوده واجب، كل ما يؤدي إلى الواجب فوجوده واجب. لذلك علينا أن نفهم هذه القاعدة، هذه من مقاصد الشريعة، تسمى هذه القاعدة المقاصد لها أحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني كل وسيلة وكل مقصد واجب فوسيلته واجبة، وكل مقصد حرام فوسيلته حرام الوصول إليه. وهي قاعدة عظيمة تسمى بقاعدة سد الذرائع، يعني شيء مو محرم لذاته، محرم لما يؤول إليه. عمر الخطاب مشى ولد ما خلاه يسكن في المدينة، ما لذم، لأنه أدى إلى افتتان الناس فيه، قال اطلع لا تسكن في هذا المكان. عمر الخطاب شال شجرة الرضوان من عرجها، شالها مرة واحدة، لأنها وسيلة بدأ الناس يتبركون ويتعلقون بها. بل كل آثار، كثير من الآثار شالها عمر الخطاب حتى الناس لا يتعلقوا بها، ومن ذلك قبر النبي دانيال عليه الصلاة والسلام أخفاه عمر حتى لا يعتقد الناس أنه نافع أو ضار من دون الله تعالى. أرجو وأتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت وفهمنا هذه القاعدة العظيمة الجليلة، قاعدة سد الذرائع. كل ما أدى إلى الحرام حرام، كل ما أدى إلى الواجب واجب، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة تدل على حرص ورعاية الله تعالى لعباده المؤمنين حتى لا يقعوا في الحرام وحتى لهم على فعل الطاعات. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والشام وفي كل مكان. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجمع قلوب المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم ألف على الحق قلوبهم يا رب العالمين. ابعد عنهم الشيطان والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.